بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من أعظم طرق الخير ومما يدل على إرادة الله عز وجل الخير بعبده أن يكون الإنسان سالكا طريق طلب العلم، فالعلم كله خير، وأشرف العلم ما تعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا أن الانتفاع التام بالقرآن يكون بتلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه، فمن وفقه الله عز وجل لأن يكون لكتابه تاليا ولمعانيه متدبرا وبما فيه عاملا فقد وفقه إلى الانتفاع التام بالقرآن. والمتنافس في الخيرات يسعى لتمام الأمر ويسعى لأن يكون في مقدمة الركب، لأنه يسابق إلى ربه سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن التدبر للقرآن على طريقتين: الطريقة الأولى التدبر الكلي، وهذا يقوم على معرفة مقاصد السورة الكلية وعلى موضوعات السورة الكلية، ثم تربط الآيات بتلك المقاصد الكلية والموضوعات الكلية وتستخرج هداياتها. والطريقة الثانية التدبر الجزئي، وذلك بتدبر كل آية، وهذا أيضا عند أهل العلم على نوعين: النوع الأول تدبر هدايات الآية، فيكون التدبر منصبا على الهداية على دلالة الآية، والنوع الثاني تدبر معاني الآية، فيكون التدبر منصبا على معرفة المعنى. وقد ذكرت أني حريص على أن تكون هذه الدورة تطبيقا عمليا لهذا وتدريبا عمليا على هذا، لأن هناك كثيرين من الناس يريدون التدبر لكن لا يحسنونه. فإذا عرفنا هذين الطريقين وعرفنا نوعي الطريق الثاني ودربنا أنفسنا على ذلك، فإنه يستقيم لنا باب تدبر القرآن. وقد أخذنا البارحة وقفات في التدبر الكلي لسورة الكهف، ثم شرعنا في التدبر الجزئي بتدبر الهدايات، وأخذنا 5 وقفات تتعلق بهذا. والوقفة 6 الأمور الدنيوية كلها من الأموال والسلطة والجاه وغير ذلك زينة ذاهبة، والآخرة نعيم مقيم باقي. قال تعالى في الآية 87 إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي جاعلون ما على الأرض مبادا مستأصلا من أصله، فما عليها يبيد ويهلك، والصعيد هو وجه الأرض، والجزر قال بعض أهل العلم هو الأرض التي لا نبات فيها، هي الأرض التي لا نبات فيها. وقال بعض أهل العلم الجزر هو المستأصل المقطوع أو المأكول ما عليه، ولا مانع من اجتماع المعنيين، لا مانع من اجتماع المعنيين. فالموفق من عرف للدنيا قدرها وللآخرة فضلها، وصحب الدنيا صحبة العابد الصائم القائم، والمغرور من لها بالدنيا وصحبها صحبة البهائم وتعلق بها تعلق العاشق الهائم. فالموفق من عباد الله يعرف للدنيا قدرها ويتمتع بما أحل الله له منها ولا يعلق قلبه بها، وإنما يعلق قلبه بالآخرة، فيغتنم الدنيا في الصيام والقيام وعبادة الرحمن سبحانه وتعالى. الوقفة 7 حفظ الله لأوليائه، ومن حفظ الله حفظه الله سبحانه وتعالى، من حفظ دين الله حفظه الله سبحانه وتعالى، فوالله مهما كاد له الكائدون ومهما كثر المخالفون فهو محفوظ بحفظ الله، ولا يكون له شيء إلا وله فيه خير. ومن تقرب إلى الله بفرضه وما أمكن من نفله حفظه وسدده. وعندما اعتزل أهل الكهف قومهم فرارا بتوحيدهم وفرارا بدينهم حفظهم الله حفظا عجيبا، فحفظ أجسادهم في مكانهم، فكان باب الكهف على جهة عجيبة فلا تدخله الشمس طوال الوقت فلا تؤذيهم حرارتها، بل عند الشروق تزاور الشمس عن كهفهم، أي تميل عن كهفهم ناحية اليمين، وإذا غربت تقرضهم، أي تصيب أجسادهم على الراجح من أقوال المفسرين، لأن بعض المفسرين فسر تقرضهم مثل تزاور الشمس عنهم أنها تميل عنهم، لكن الراجح أنها عند الغروب تصيب أجسادهم ليستفيدوا من ذلك، ومع ذلك هم في مكان متسع في داخل الكهف ظليل طيب الهواء، فهذا حفظ الله لهم، حفظ الله لأجسادهم في مكانهم. وهم أيضا يقلبهم الله سبحانه ذات اليمين وذات الشمال، فمع كونهم نائمين فإن الله يقلبهم حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، وحتى تستمر دورة الدماء في أجسادهم. لتقليبهم فائدتان: الفائدة الأولى حتى لا تأكل الأرض الجسد الذي يلاصقها، فإنه لو دام بقاء الجسد على الأرض لأكلت الأرض ذلك الجسد من جهتها. والأمر الثاني حتى تستمر دورة الدماء في أجسادهم، فإنهم لو بقوا على جهة واحدة طوال هذا الوقت لا فرغ الجزء الأعلى من أجسادهم من الدماء، والدماء روح للجسد. وهذا ما توصل إليه الطب الحديث في حفظ أجساد المغمى عليهم، هذا من جهة حفظ أجسادهم من جهة المكان ومن جهة الفعل، وحفظهم من أعدائهم ومن الحيوانات المفترسة، فإنهم في كهف في جبل، وهذا مظنة وصول الحيوانات المفترسة إليهم، فحفظهم بأمرين عظيمين. الأمر الأول أنه جعل في هيئتهم ما يرعب من ينظر إليهم ويخيفه فلا يسعى للوصول إليهم، حيث أن من نظر إليهم يظنهم أيقاظا لأن عيونهم مفتوحة وهم نائمون على تلك الحال. وفوق ذلك ألقى الله عليهم هيبة، فلو اطلع عليهم أحد لولى فرارا مرعوبا ولما حدث نفسه بدخول الكهف عليهم. والثاني أنه جعل كلبهم ينام مثلهم، وهذا الراجح من أقوال المفسرين أنه نام مثلهم هذه المدة الطويلة، ولكن كأنه مستيقظ متحفز، فهو باسط ذراعيه بالوسيط كما يفعل الكلب المتحفز الحارس، والوصيد قيل هو باب الكهف، فهو على هذه الهيئة عند باب الكهف، وقيل الوصيد جانب الفناء الذي هم فيه، ففي هذا حفظ لهم من الأعداء، لأنه لو اقترب منهم عدو أو حيوان مفترس ورأى الكلب بهذه الهيئة فإن هذا يرعبه ويخيفه، فسبحان من يحفظ أولياءه، سبحانه كيف يخاف من أطاع الله عدوا يعاديه بسبب طاعته لله. إن أطعت الله فأمن ولا يجري عليك الله إلا خيرا. قال سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فكن مع الله، كن مع الله ولا تبالي، وأرض الله ولا تخف، واحفظ الله يحفظك. ويؤخذ من هذا فائدة طبية، وهي أن إصابة الشمس لبدن الإنسان في المساء عند الغروب أنفع له وأقل ضررا من إصابتها له قبل ذلك. لأن الشمس مع أهل الكهف منذ أن تشرق تميل عنهم ولا تصيبهم، ولكنها تكون حولهم فينتفعون بها هكذا. وقبل الغروب تصيب أجسادهم على الراجح من أقوال المفسرين، وممن رجح ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ففائدة الإنسان من الشمس أن تكون حوله وأن تدخل مكانه طوال اليوم ما أمكن، وأن تصيب جسده عند الغروب، يعني قبل الغروب في آخر اليوم. الوقفة الثامنة: ليس من العبادة ترك الطيب من أمور الدنيا، ليس من العبادة ترك الطيب من أمور الدنيا. ولا عيب على من اختار نفسه الزاكي، من اختار لنفسه الزاكية من أمور الدنيا من غير إسراف ولا كبر، إنما العيب في الإسراف وفي الكبر. فمن برئ من الإسراف وبرئ من الكبر فلا عيب عليه أن يختار الزاكية من أمور الدنيا، فيختار من كل حلال أزكاه وأنفعه له من جهة اللبس، من جهة الأكل، من جهة المركوب وغير ذلك. قال تعالى في الآية 19: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. والشاهد في قول الله عز وجل أنهم قالوا: فلينظر أيها أزكى طعاما، فأرادوا من الطعام أزكى. وهذا يدل على هذه القاعدة المقررة المحررة. الوقفة التاسعة: خطورة القول في دين الله بلا علم من تحليل أو تحريم أو غير ذلك، فإنه من الكذب على الله، من الكذب على الله أن تعلم الحلال فتقول هو حرام، أو تعلم الحرام فتقول هو حلال لشهوة نفسك. وهذا أقبح، أن الإنسان يعلم ويقول خلاف ما يعلم لشهوة في نفسه أو لأمر من أمور الدنيا. ومن الكذب على الله ألا تعلم فتقول بلا علم، فتتجرأ على الفتوى وتتجرأ على الحكم فتقول هذا حلال ولا علم عندك، أو تقول هذا حرام ولا علم عندك، كما قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وربنا سبحانه وتعالى قال في الآية 15: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أظلم ممن افترى على الله كذبا. فأكذب الكذب وأقبح الكذب وأغلظ الكذب هو الكذب على الله سبحانه وتعالى. الوقفة العاشرة: الكذب على ولاة الأمور وعلى العلماء أعظم ظلما وأشد إثما من الكذب على غيرهم. الكذب على ولاة الأمور أعظم وأقبح وأكثر إثما من الكذب على غيرهم من الناس، لأن ولاة الأمور هم رؤوس الناس، والكذب عليهم يجر الكثير من المفاسد. وكلما علا شرف المكذوب عليه كلما قبح الكذب. والكذب على العلماء ليس كالكذب على العامة، فالكذب على العلماء أشد ظلما وأقبح. وما أحوجنا في هذا الزمان لتقرير هذه القاعدة وتكريرها وتكرارها ونشرها، فإن في زمن سهل على الناس فيه أن يكذبوا على ولاة الأمر وعلى أن يكذبوا على العلماء، بل إن كثيرا من الناس من الضلال يرون أن الكذب على ولاة الأمر دين، ويتقربون إلى الله بالكذب على ولاة الأمر، وكذلك الكذب على العلماء. والكذب على العلماء إما بإلصاق ما ليس فيهم بهم، إما بإلصاق ما ليس فيهم بهم، وإما بنسبة أقوال إليهم ليست لهم. فبعض الناس يقول هذا العالم الفلاني فيه كذا وكذا وكذا وهو بريء من هذا، هذا كذب عليه. أيضا بعض الناس حتى يروج ما يريد على الناس يقول: وهذا القول قول الشيخ بن باز رحمه الله، وما قاله الشيخ بن باز، أو يقول هذا قول الشيخ الألباني أو قول الشيخ مقبل أو قول مشايخنا الكبار أو نحو، وما قالوا، هذا من الكذب عليهم. كيف أخذنا هذه الوقفة من سورة الكهف؟ أخذناها من قول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فأنت لو كذبت على شخص لكان هذا ظلماً. الكذب على أي إنسان ظلم، وعلى شخص أعلى منه لكان هذا ظلما أعلى من الأول. فإذا افتريت كذبا على الله صار لا أظلم من هذا. أخذه الشيخ من كون الكذب على الله أفرى الفرى وأعظم الكذب، فيقول كلما كان الكذب على شخص أعلى كان أعظم ظلما، حتى يكون أظلم الكذب وأعظم الكذب الكذب على الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مفيد جدا. الوقفة الحادية عشر، نؤمن ونتيقن أن الله شاء وقدر أن يكون من الناس مهتدون ومنهم ضلال، وحكم الله كله عدل، فالله لا يظلم الناس شيئا. فوالله ثم والله ثم والله، لو أن الله عذب الناس جميعا لما كان ظالما لهم سبحانه وتعالى. فتقديره ضلال من ضل لا ظلم فيه. وهذه يا إخوة قاعدة من أنفع قواعد القدر، أن توقن أن الله لا يظلم الناس شيئا، تفهم القدر في ضوء هذه القاعدة أن الله سبحانه لا يظلم الناس شيئا. ولذلك نحن مع إيقاننا أن الله شاء وقدر أن يكون من الناس مهتدون ومنهم ضلال نوقن أنه لا ظلم في ذلك، ونوقن أن الحكمة في ذلك، ونرضى بقدر الله، نرضى بقدر الله. ومع ذلك فالمطلوب منا شرعا أن نأمر بالمعروف بمعروف، وأن ننهى عن المنكر بلا منكر. هذا ضابط جميل في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. أن يكون الأمر بالمعروف بمعروف، وألا يكون النهي عن المنكر بمنكر. مطلوب منا شرعا مع إيقاننا بأن الله شاء أن يضل من ضل أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأن نسعى في دلالة من نراه ضالا على الهدى. فإن لا ندري ما قدر له، هل يبقى على الضلال أم يهتدي؟ فالواجب علينا أن نسعى في دلالة من رأيناه ضالا على طريق الهدى. قال تعالى في الآية السابعة عشر: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأخذ العلماء من هذا أيضا أن الهداية إنما تطلب من الله بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله والدعاء. من أراد الهداية فعليه بهذا، أن يرجع إلى القرآن ويهتدي بما فيه، وأن يرجع إلى سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم ويهتدي بما فيها، وأن يكثر التضرع والتذلل أن يهديه الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثانية عشر: النائم لا فعل له ولا يؤاخذ بفعل ولا قول. النائم يا إخوة لا ينسب إليه فعل ولا ينسب إليه قول ولا يؤاخذ بقول ولا فعل. يعني مثلا لو أن المرأة قالت وهي نائمة بجوار زوجها في منامها إنها تحب رجلا بعينه، قد يكون رجل نائما بجوار زوجته أو مستيقظا وزوجته نائمة فيجري على لسانها أنها تحب فلانا مثلا، فيسمع ذلك فإنه لا يحق له أن ينسب إليها ذلك ولا أن يؤاخذها بذلك. ولو طلق الرجل في المنام ولو ذكر اسم زوجته، لو أنه وهو نائم كان يردد فلانة طالق فلانة طالق، فإن طلاقه لا يقع باتفاق العلماء، ولو أقر على نفسه بشيء فإنه لا يؤاخذ به، بل ولا تكون تلك قرينة. يعني مثلا يا إخوة لو أن شخصا ادعي عليه في المحكمة أن عليه كذا فنام وهو في نومه أقر بأن فلانا له كذا وسمعه 1000 شخص، فإنه لا يؤاخذ بهذا الإقرار، وقوله لغو. قال تعالى: ونقلبهم. فالفعل لا ينسب ولم ينسب إليهم لأنهم نوام، فالذي يقلبهم هو الله سبحانه وتعالى بأمره سبحانه وتعالى. فدل ذلك على هذه القاعدة العظيمة. الوقفة 13: أن من العقل والحكمة أن يحرص الإنسان على الكتمان عند الخوف، كما لو خاف من عدو أو حاسد ويدخل في ذلك الخوف من العين، فإن من الحكمة والعقل بل وما يقتضيه الدين أن يكتم الإنسان ولا ينشر. قال تعالى في الآيتين 19 و20: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فهؤلاء الفتية لما خافوا على دينهم وعلى أنفسهم عند استيقاظهم وأرسلوا وكيلهم ليشتري بورقهم وهو الفضة ليشتري لهم أزكى الطعام الذي يجده، قالوا: وليتلطف. وليتلطف يعني وليتخف وليتصرف بخفية حتى لا يطلع عليه الأعداء. فشرع للمؤمن وكان من الحكمة والعقل أن يقتم عند الخوف. وما أحوجنا لفقه هذه القاعدة في هذا الزمان الذي كثر فيه نشر النعم على رؤوس الخلائق من غير فائدة. نجد كثيرا من النساء وكثيرا من الرجال يصور ما في بيته ويصور أولاده ويصور سيارته وينشرها على رؤوس الخلائق، والناس ليسوا على درجة واحدة، بل منهم من هو حساد والحاسد معيان، ومنهم من هو معجب لا يذكر الله عند إعجابه. والإعجاب مع عدم ذكر الله سبب للإصابة بالعين. فكم من شخص جر على نفسه وعلى ذريته وعلى أهله البلاء بسبب عدم الكتمان ونشر مثل هذا بلا فائدة صحيحة يقصدها العقلاء. وقلت مرارا وتكرارا أنه لا يجوز للأب أو الأم أن يصور الابن أو البنت لينشرها على رؤوس الخلائق، لأنه في الحقيقة تقع من هذا مفسدتان أو إحداهما: مفسدة جلب العين، والعين حق وضررها بالغ، وهذا نعرف من قصصه في الواقع الشيء الكثير. والمفسدة الثانية أنه قد يصور الطفل أو الطفلة في وضع مضحك أو وضع مزري وينشر ليكتسب الإعجابات، ثم يكبر هذا الطفل وهذا التصوير المنشور محفوظ ويؤذيه في قابل أيامه إذا أصبح يدرك، وهذا لا يجوز. والأطفال عندنا أمانة، الواجب على الوالدين فعل الأصلح للأطفال. ولاية الوالدين على الأطفال ليست ولاية تشهي، وإنما ولاية يجب معها فعل الأصلح. وأنا ذكرت مرارا وتكرارا أن من مفردات هذا اختيار الأسماء، فلا ينبغي للأب أو الأم اختيار الاسم لما يرضيه هو، بل ينبغي أن ينظر في صالح الطفل: هل هذا الاسم مناسب له ولا يضره ولا يدخل السخرية عليه ونحو هذا. هذا شيء قادت إليه هذه الفائدة، أعني أن على الوالدين أن يتقوا الله في تصرفاتهم حيال الأطفال، وأن يوقنوا أن الواجب عليهم فعل الأصلح والبعد عن الفساد. الوقفة الرابعة عشر: طالب العلم، بل المسلم عموما لا يماري ولا يجادل إلا بعلم وفيما فيه نفع، فإن لم يكن ذلك سكت. وهذا الميزان الشرعي. طالب العلم لا يجادل في الأمور العلمية ولا يماري إلا بعلم، بشرط أن يكون في ذلك الجدال نفع يرتجى. أما يتحقق فهذا علم عند الله، ولكن أن يكون فيه نفع يرتجى. وكذلك المسلم عموما حتى في أموره الدنيوية لا يماري ولا يجادل ولا يناقش إلا بعلم وفيما فيه نفع، وإلا سكت. ويدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه القاعدة الشرعية الكلية في الكلام، زنه قبل أن تتكلم، فإن كان خيرا فتكلم، وإلا فالأصل السكوت. قال تعالى في الآية 22: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. أي لا تجادل فيهم إلا جدالا مبنيا على العلم، ويكون أيضا فيه فائدة. الوقفة 15 وهي مرتبطة بها: ترك الجدال فيما لا حاجة إليه أو لا فائدة عظيمة فيه، أجمع للقلوب وأريح للنفوس وأصلح للحياة. الإنسان الذي يجادل في كل شيء بلا ميزان يقلق نفسه ويجلب الهموم إلى قلبه ويفسد حياته كذلك. فأكثر قلق الناس وأكثر مشاكلهم إنما ترجع إلى جدال لا حاجة إليه، أو إلى التمادي في جدال لا تدعو إليه حاجة ولا تقتضيه المصلحة. حتى في البيت، حتى في البيت أحيانا يفتح الزوج موضوعا للنقاش مع الزوجة لا حاجة إليه، فتكون العاقبة فسادا. وأحيانا يكون هناك جدال في شيء في فائدة ثم يتمادى فيه ويتمادى في لوازمه حتى يقود إلى الفساد. فكم وكم وكم من زوجة أشقت نفسها وأشقت زوجها بالدخول في نقاش لا حاجة إليه حتى تكدرت الحياة، وكم من زوج فعل مثل ذلك. والخير للإنسان أن لا يجادل ولا يماري إلا في أمر تدعو إليه الحاجة وبمقدار ما تدعو إليه الحاجة، وبشرط أن يظهر نفعه، فإن لم يظهر له نفع فإنه يترك. ما أجمل هذا. نعم هو مثالية لكنها ممكنة، تطبيقه صعب لكنه ممكن. يستطيع الإنسان أن يطبقه مع إخوانه، مع أصحابه، مع زملائه، مع أهله، وإن كان في ذلك صعوبة، لأنه من أصعب الأشياء على الإنسان أن يكف لسانه عن الكلام، لا سيما عند وجود شيء من الاستفزاز. ولكن من درب نفسه على شيء تمكن منه. فإنما الحلم بالتحلم، وهذه فائدة عظيمة نفيسة. الوقفة 16: من لا يعرف بالعلم المبني على الدليل لا يرجع إليه ولا يستفتى، ولو كان كلامه جميلا يعجب الناس. بعض الناس يخرج على الناس في التلفاز ويتكلم ساعة، وقد يكون كلامه جميلا يعجب المشاهدين، لكنك لا تعرف عنه علما ولا تجد في كلامه علما، بل في الغالب لا يورث إلا شبهة ويقول كثيرا من الشرور، وهذا واقع موجود وبوضوح. مثل هذا لا يجوز الرجوع إليه، ولا يجوز استفتاؤه. قال تعالى: ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وأحدا نكرة في سياق النهي فتعم. فمن لم يعرف بالعلم، وأنه أخذ العلم عن العلماء، ويعرف بالتزام الدليل، فإنه لا يجوز الرجوع إليه في دين الله عز وجل. الوقفة 17: أفعال العبد المستقبلية إذا قصد بها الوقوع يلزم أن تسند إلى مشيئة الله. أفعال العبد التي تقع في المستقبل إذا قصد بها الوقوع يلزم لزوما أن يسندها إلى مشيئة الله، فإنها غيب مخبوء عن العبد، قد تقع وقد لا تقع، وبمشيئة الله تتيسر الأمور وتحصل البركة، ويستحضر العبد عند ذكرها توكله على الله واستعانته بالله. ما فائدة قول إن شاء الله في الأفعال المستقبلية إذا قصد بها الوقوع؟ أولا إسناد الأمر إلى الله، لأن الوقوع غيب والعبد لا يدري هل يقع أو لا يقع. ثانيا أنه بذكر مشيئة الله يتيسر وقوع الخير الذي يريده الإنسان. ثالثا أنه بذكر مشيئة الله تحصل البركة. رابعا أن في ذكر مشيئة الله تا تذكيرا بالتوكل على الله في هذا الفعل والاستعانة بالله عز وجل في هذا الفعل. هذا ماذا؟ إذا قصد بها الوقوع. انتبهوا، هذه فائدة فقهية وعلمية نفيسة جدا. أما إذا قصد بها الخبر عما عزم عليه الإنسان، أن يخبر عن عزمه لا عن وقوع، فإنه لا يلزم تعليقها بالمشيئة، لأن العزم حاصل، العزم حاصل الآن. كما لو قال لك قائل: هل ستزورني غدا وأنت عازم على زيارته غدا وتريد أن تخبره بعزمك، فإنه لا يلزم أن تقول سأزورك غدا إن شاء الله، لا يلزم، بل يجوز أن تقول سأزورك غدا إن شاء الله، ويجوز أن تقول سأزورك غدا، لأنك الآن تخبر عن عزمك لا عن الوقوع. إذن إذا كان قصدك الإخبار عن العزم الحاصل لتخبر سامعك أنك عازم على ذلك، فلا يلزم أن تعلق الفعل بالمشيئة. وإذا كان قصدك الإخبار عن الوقوع، فإنه لا بد لزوما من التعليق بالمشيئة، لأنك لا تدري ما يقع وما لا يقع. إذن عرفنا علة لزوم التعليق بالمشيئة عند الإخبار بقصد الوقوع، وهي أن هذا غيب غير حاصل الآن، والله أعلم هل يقع أو لا يقع. وعلة عدم لزوم تعليق الفعل بالمشيئة عند الإخبار عن العزم، لأن العزم حاصل الآن، فأنت تخبر عن واقع وتخبر عن موجود. نبه على هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في تفسيره لسورة الكهف، قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الوقفة 18: ذكر الله علاج للنسيان ومذهب له. ولذلك من علاج النسيان أن تكثر من ذكر الله، وأن تكثر من قراءة القرآن. من كان يشتكي من كثرة النسيان فعليه أن يكثر من ذكر الله، وأن يكثر من تلاوة القرآن، فإن هذا يجلو الذهن ويطرد النسيان. وذلك من الحكمة الشرعية يا إخوة أنه شرع للمأموم إذا سهى الإمام أن يقول سبحان الله، شرع للمأموم إذا سهى الإمام أن يقول سبحان الله. لماذا شرع هذا القول بعينه؟ لأن سبحان الله من أعلى الذكر ومن أشرف الذكر، فقد يكون ذلك سببا لتذكر الإمام. يعني بقول المأموم سبحان الله ينبه الإمام أنه سهى، وهذا الذكر قد يكون سببا لأن يتنبه الإمام لما سهى عنه بعينه، لأن ذكر الله مذهب للنسيان. قال تعالى كما سمعنا: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لعلنا نقف عند هذه النقطة التزاما بالوقت المحدد، ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. والمرجو من الإخوة الحرص على الحضور بعد الصلاة حتى نغتنم الوقت. بارك الله في الجميع.